أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الكلام عن الحد إلى من وجب عليه الحد فلم يحد حتى مات. إن مات قبل تمكنه من الأداء بأن مات قبل حد الناس من سنة الوجوب، تبين عدم الوجوب لتبين علامة عدم الإمكان. يعني إذا إنسان وجب عليه الحد ولكن في العام الذي كان معه المال توفي هذا الإنسان قبل أن يبدأ موسم الحد، قبل أن يسافر الناس إلى الحد، هذا لم يتمكن من الأداء فشرط الاستطاعة غير موجود الآن. الأفضل في حقه أن الورثة يأخذون من ماله ما يحددون به أحدا عنهم، ولكن إن لم يفعلوا ذلك فهذا لم يجب عليه لعدم تمكنه من الفعل. يبقى إن مات قبل تمكنه من الأداء كيف؟ يقولنا بأن مات قبل حد الناس من سنة الوجوب، يعني هو الآن في هذه الأيام مثلا كان معه مال أراد أنه يحد، ولكن قبل أن يحد سعى لهذا ثم توفي فلم يفعل، بل أفضل أن يحدد عنه، ولكن هو فعل ما عليه ولم يتمكن من الذهاب لوفاته قبل ذلك. إن مات بعد التمكن من أداء الحد بأن مات بعد حد الناس استقر الوجوب عليه، هذا توفي بعدما خرج الناس الحد، هو وجب عليه الحد، لم يبذل أي شيء في سبيل أن يحد، فحج الناس وتوفي هو بعد ذلك، فقد استقر الوجوب عليه وعلى أهله أن يخرجوا من تركته ما يحد به عنه. إذا هذا حق تدخله النيابة، يعني ينوب غيره عنه في أداء هذا الحق وهو الحج، فعلى ذلك يخرج الورث عنه من يقوم بأداء الحج عنه. سواء أوصى أو لا، ففي صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: بين أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. المرأة تصدقت على أمها بجارية، إذا أعطتها لأمها على وجه الهدية، على وجه الهبة، على وجه الصدقة، تصدقت على أمها بجارية، فلما ماتت الأم الآن هذه الأمة تصير لمن؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث، يعني أنت وارثة في هذه. قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ فقال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحد قط، أفأحد عنها؟ قال: حدي عنها. فهنا الأم لم تحد ولم تذكر الفتاة أن هذا الحد كان قد وجب على الأم أم لا، ما ذكرتش، ولكن قالت: لم تحد قط، هل أحد أنا عنها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عنها. ففيه جواز النيابة، أن الإنسان يحج عن أبيه سواء أو عن أمه، سواء أوصى بذلك أو لم يوصي بذلك المتوفى. يكون قضاء هذا الحج من الميقات إذا كان إنسان وجب عليه الحج وتوفي، فرضنا هنا من الإسكندرية وجب عليه الحج وتوفي، أما يجي الوارث يحج عنه أو ينفق مالا يستنيب من يحد عن هذا المتوفى، يبقى من مكانه، من ميقات اللي هو كان سيحرم منه، كذلك النائب أو المستأجر الذي يحد عنه من الميقات، إلا إن ضاقت التركة، إن ما تكفيش يحد عنه من الميقات، فله أن يستأجر من هناك من يحد عنه من مكة، لكن إن اتسع المال يبقى الواجب أن يحد عنه من المكان الذي استقر عليه أن يحد هو فيه، لأن الحج يجب عليه من الميقات ويكون من رأس المال، لأنه دين واجب. معنى من رأس المال يعني مش هنقول من ثلث التركة زي الوصية، ده الوصية شيء والدين شيء آخر. الديون تكون من رأس مال المتوفى، إنسان توفي وترك 10,000 مثلا وعليه دين 5,000، يبقى 5,000 يخرجون من 10,000 من رأس المال، بخلاف الوصية توفي وترك مالا 10,000 وأوصى 5,000، هنا ينظر هل الورثة راضين ولا مش راضين. راضية الورثة يخرج الخمسة الآلاف، رفض الورثة يرد هذا النصف إلى الثلث. يبقى نقول طالما الورثة غير راضيين يبقى ثلث المال فقط 3330 أو 33 يخرج في الوصية والباقي يأخذه الورثة. لكن الحد هذا دين، هذا فرض واجب وجب عليه، يبقى يخرج من رأس المال، من رأس مال المتوفى، لأنه دين لله عز وجل على هذا المتوفى. فإن كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما قدم دين الآدمي، قدم دين الآدمي وسقط عنه الحد. وهذا ليس اتفاقا، ولكن هذا الاختيار اللي في هذه المسألة. يقولنا ابن قدامة يحتمل أن يسقط عمن عليه دين وجها واحدا، لأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم لتأكده. ويقول لنا الإمام النووي إن كان هناك دين آدمي وضاقت التركة عنهما ففيه أقوال ثلاثة، أصحها يقدم الحج، والثاني دين الآدمي، والثالث يقسم بينهما. وهذا كله إذا كان للميت تركة. من الكلام إن الميت ترك مالا وترك عليه دين آدمي وعليه أيضا فريضة الحج، أي الاثنين يقدم؟ هل يقدم دين الآدمي ولا يقدم دين الله سبحانه؟ اللي يقول يقدم الحج وهو الأصح عند الشافعية يقول هذا دين الله، وربنا والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث فدين الله أحق. أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. قال يبهن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن دين الله أحق. لكن هنا في الحج عن إنسان هذا الوريث سيحج عن أبيه أو يحج عن الميت له، إنما هنا في مسألتنا دين لآدمي، دين لآدمي، الآدمي يشح بماله، هنا الآدمي فيه بخل وأحضرت الأنفس الشح. دين الله سبحانه تبارك وتعالى هذا حق لله سبحانه، والله يعفو ويصفح سبحانه تبارك وتعالى. فإذا ضاق الدين والله عليه دين 10,000 لآدمي وعليه حج والحج يكلفه 10,000 والمال الذي تركه ما يكفيش يداه يداه، أي الاثنين؟ قلنا أن الفقهاء البعض يقدم دين الله باعتبار الحديث دين الله أحق، لكن لو قدمنا دين الله صار الآدمي الشحيح محتاجا بيدعو على هذا الميت الذي أخذ ماله وتوفي به، فهنا الآدمي أولى، الله كريم سبحانه تبارك وتعالى ويعفو سبحانه تبارك وتعالى عن عباده. أما الآدمي لا، سيطالب بهذا الدين، يبقى أتلفنا مال الآدمي علشان عبادة من العبادات هذا قصر فيها، تقصير فيها يحاسبه الله عز وجل عليه وقد يعفو عنه سبحانه. لكن دين الآدمي لن يسامح، دين الآدمي، ويظل الميت يعذب بهذا الدين في قبره حتى يقضى عنه الدين. لذلك عند الحنابلة اختاروا أنه يحتمل أن يسقط دين الله اللي هو الحج، يسقط عنه لأنه غير مستطيع، المال ما يكفيش عليه الدين. عند الشافعية قالوا الأصح من ثلاث أقوال أنه يقدم دين الله يقدم الحج. البعض من الفقهاء يقول يتحاصى بالحصص، يعني زي ما بنقول إنسان توفي وعليه ديون لأناس وترك مالا لا يفي بالدين، يبقى يتوزع حصص، يبقى يسموها أسوة الغرماء، أسوة الغرماء، ترك 10,000 وترك عليه ديون 20,000، ده عايز 5 وده عايز 4 وده عايز كذا وده عايز كذا، يبقى يوزع كل واحد منهم يأخذ نصف الدين الذي كان له. قالوا فكذلك يبقى بالحصص، حصة لدين الآدمي وحصة يشوف الحج أقل ما يكلفه أدي من هناك حجة مكية من هنالك يبقى بقدرها والباقي يأخذه الغرماء. لكن الراجح في ذلك أن الله سبحانه تبارك وتعالى يتجاوز عن عباده ويعفو عن عباده، فحق الآدمي لمبناه على شح الآدمي وعلى بخل الآدمي يقدم حق الآدمي على العبادة هنا، فيعطى للآدمي حقه، ثم بعد ذلك إن فاض شيء فيحد عن هذا وإلا فليس في الاستطاعة. بهذا الأرجح في المسألة أنه إذا حصل نوع من التركة قليلة وما تكفيش إلا واحد من الدينين يبقى يبدأ بدين الآدمي. لو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له، مات عاصيا وبقي الحج في ذمته ولا يلزم الوارث الحج عنه، لكن يستحب له.
الحج كثير من الناس يقصر فيه، يبقى معاه فلوس كثيرة جدا وتلاقيه مقصر في الحج، مش عايز يحج، يقول لك بعدين أبقى حج، لا هو حج ولا ظهرت من نيته أنه يريد الحج. فيا ترى لو مات هذا الإنسان حيموت إيه؟ يقول لنا الفقهاء أنه لو مات عاصيا، هذا الذي معه مال وقدر على الحج وأخر سنة وراء سنة مش عايز يحج، هذا يموت عاصيا يحاسب على ذلك عند الله عز وجل. لو استقر عليه الحج ومات ولم يحج ولا تركة له، ممكن يكون معه 100,000 ببعضها، ولكن فرط وعد سنة وراء سنة وأنفق المال بسفة، ضيع المال ولم يحج هذا الإنسان. مات الآن وقد استقر الحد في ذمته وهو الذي أتلف مال نفسه، يبقى مات هذا الإنسان عاصيا لله سبحانه وبقي الحد في ذمته. طب بقي في ذمته، هل يلزم الورث أن يحد عنه؟ لا، ما يلزمش الورث يحدون عنه، لأنه لا تركته، ما سبش مال. لكن لو ترك مالا يلزم الورث عنه، أو أن يحدد من يحد عن هذا الإنسان بماله الذي تركه. إن حد عنه الوارث بنفسه أو استأجر من يحد عنه سقط الفرض عن الميت سواء كان أوصى به أم لا. وهذا الراجح أن المتوفى إذا وجب عليه الحد سواء وصى الورث نصه فيجوز أن يحد عنه من ماله حج أحدهم أو يحددون آخر من مال هذا الإنسان. لأن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها أنها لم تحد قط ولم تقل هل كانت مستطيعة ولا غير مستطيعة، هل أوصت ولا لم توصي بهذا الشيء، وترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال فنزل منزلة العمر. لو حج عنه أجنبي جاز سواء أذن له الوارث أم لم يأذن، كما يقضي دينه بغير إذن الوارث ويبرأ الميت به. وذكرنا أنه فرق بين المعضوب وبين المتوفى. المعضوب الذي هو مريض مرضا مزمنا يضعفه عن الحج، لا يستطيع الحج ويكون عليه في ذلك مشقة شديدة جدا. لو أراد إنسان أن يحج عنه لابد من إذنه، لأن له أهلية وله إذن، بخلاف المتوفى، المتوفى لا إذن له. فعلى ذلك المتوفى أوصى أو لم يوصيه يجوز أن يحج عنه القريب. أما الحي الذي هو معضوب فلا يحج عنه إلا بإذنه، لابد من نيته في ذلك. الاستنابة في الحج، الاستنابة يعني تقيم غيرك مقامك في ذلك، زي مسألة المعضوب. المعضوب المريض مرضا مزمنا مرضا شديدا يمنعه من الحج إلا بمشقة شديدة جدا، ولا يقدر على الركوب ولا يقدر على النزول، وهذا المرض مستديم معه، يبقى على ذلك هذا المعضوب يحدد عن نفسه إنسانا آخر. يستنيب يعني يقيم غيره نائبا عنه في إقامة هذا النسك. تجوز النيابة في حد الفرض المستقر في الذمة في موضعين. إذا حد الفريضة استقر في ذمة الإنسان يجوز النيابة في هذا الحد الذي استقر في الذمة في موضعين، أحدهما المعضوب والموضع الآخر وهو الميت الإنسان المتوفى. لحديث بريدة الذي تقدم، ولحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. وذلك في حجة الوداع. كذلك حد التطوع لا تجوز الاستنابة فيه، لا في حد الفريضة ولا في حد التطوع. لا يستنيب إنسان عن نفسه آخر يحج عنه، لا فريضة ولا تطوع، إلا أن يكون معضوبا، إلا أن يكون معضوبا، أما فلا، لا يستنيب. يبقى حد التطوع لا تجوز الاستنابة فيه عن حي ليس بمعضوب، ويجوز الاستنابة في حد التطوع عن ميت أوصى به أو حي معضوب استأجر من يحج عنه، يبقى زي حد الفريضة في ذلك. المسألة في حجة التطوع أنه هل يجوز الاستنابة ولا لا يجوز عن إنسان السليم مختلف فيها، لكن في حجة الفريضة اتفقوا على ذلك أنه لا يحج فريضة إلا عن إنسان ميت أو عن إنسان معضوب. هنا نظر الفريضة هذا فرض على فلان أنه يحج، فإما يحج بنفسه أو كان معضوبا لا يقدر على ذلك يستنيب غيره لهذه العلة أو لهذا العذر. لكن في حدة التطوع فجاء عن أبي حنيفة ورواية عن مالك وهو قول أبي ثور أيضا أنه يجوز في حج التطوع، يعني إنسان يستنيب غيره، إنسان حج عن نفسه فريضة وبعدين أجر إنسانا بعد ذلك في العام الذي يليه أو الذي يليه فلان حج عني، فيحج عن هذا الإنسان الذي حج عن نفسه الفريضة. ولكن أمر الحج هذه عبادة بدنية، والأصل أن العبادة البدنية يقوم بها الإنسان بنفسه ولا يقوم غيره عنه إلا لعذر يجوزه الشرع، فجوز الشرع في الحج لاستنابة في هذه الصورة، صورة الإنسان المعضوب وكذلك في صورة المتوفى. وحجت الفريضة وحجت النافلة هذا حج وهذا حج، هذا عبادة وهذا عبادة، ولا فرق بين ذلك إلا أن هذه فريضة هذه تطوع، فإذا تلبس بها الحاج صارت عليه فريضة حتى لو كانت تطوعا فتلبس بها لزمه أن يكمل هذا الحج وأن يتم كما أمر الله سبحانه. فعلى ذلك هذا الحج في التطوع حكم الفريضة، فلا يستناب فيه إلا عن ميت أو عن إنسان معضوب. كذلك الحجة الواجبة بقضاء أو نذر يجوز النيابة فيها عن الميت. الحجة الواجبة بقضاء، إنسان كان عليه قضاء الحج، يعني حج وأفسد هذه الحجة ثم توفي صار عليه القضاء فأخرج من ماله من يحج عنه، يبقى هنا يجوز فيها، يبقى الحجة الواجبة بالقضاء أو بالنذر، إنسان توفي وكان عليه نذر الحج ومات قبل أن يحج هذا الحج فيستناب عنه من يقوم مقامه كحجة الإسلام. ولو لم يكن للميت حج ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة فالراجح أنه يجوز الإحجاج عنه، يعني إن الإنسان المتوفى ما وجبش عليه الحج فهل ممكن ابنه يحج عنه أو يستناب من يحج عنه؟ يجوز ذلك، ما جاز في الإنسان الذي عليه الفرض جاز في غيره، أن الحديث في المرأة التي قالت ابنته إن أمي لم تحج قط لم تقل أنها كان وجب عليها أو لم يجب عليها هذا الحج. لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره، طالما عليه الفرض يبقى يلزم أن يؤدي هذا الفرض الذي عليه من حج أو من عمرة ثم يحج عن غيره بعدما يؤدي الدين الذي عليه. فإن أحرم هذا الذي عليه حجة فريضة سواء كانت حجة الإسلام أو حجة نذر أو حجة قضاء، عليه كذلك العمرة عمرة الإسلام أو عمرة نذر أو عمرة قضاء، هنا لا يجوز له أن يحج عن غيره، فإذا حج غيره انقلبت إليه للحديث الذي فيه هذه عنك ثم حج عن شؤون. فهنا في حديث لرواه أبو داود عن ابن عباس أن الرجل قال لبيك عن شبرمة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حددت عن نفسي؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا هذه الحجة التي كان فيها ما يصلحش أن تكون عن شبرمة لأنك لم تؤدي الحج عن نفسك. في رواية أخرى صلى الله عليه وسلم هل حددت قط؟ قال لا، قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإن كان مستأجرا وقد ظنه حج عن نفسه فلم يحج لم يستحق أجرة لتغريره، هنا الاستئجار على الحج حيجي بعد قال استئجار في الحج. فإذا كان هذا الأجير المستأجر لم يحج عن نفسه وغر إنسانا قال له أنا عايزك تحج عني، حديت عن نفسك؟ قال له أحديت عن نفسي، طيب حج عني وتأخذ كم في الحج؟ يأخذ كذا، وذهب يحج، هنا لا يستحق أجر على ذلك، والمال الذي أخذه يرده لصاحبه، والحج هذه تكون له هو، فلا يصلح أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، يبقى لم يستحق أجره لتغريره، كذب وغر هذا الآخر أوهمه أنه حج عن نفسه. وكذلك إن علم أو علم أنه لم يحج، علم الإله هو أن هذا لم يحج وظن في نفسه أنه يجوز ذلك في اعتقاد، يجوز في اعتقاده أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه، فحد الأجير عنه وقع حد عن نفسه. يعني لو أن إنسانا اجتهد في نفسه وظن أنه مصيب في ذلك، وهذا من الجهل أن الإنسان يظن ذلك مع وجود نص النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف ما يختاره، فلو ظن وقال أنا اعتقادي أنه ينفع أنه حتى اللي محدش عن نفسه أنه يحج عني وأعطى لإنسان المال أن أخذ حج عني بهذا المال، تكون الحجة عن الأجير وليست عن المستأجر، تكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه عنك أو حج عنك ثم حج عن شبرم. أما إذا استأجر للحج من حج ولم يعتمر، أو للعمرة من اعتمر ولم يحج، فقرن الأجير وأحرم بالنسك الأجر أو أحرم بما استؤجر له عن المستأجر وبالآخر عن نفسه، فما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر عن الأجير. الصورة هنا صورة إنسان مطلوب منه يؤدي نسكا واحدا، هذا النسك هو أداه قبل ذلك، يبقى جاء إنسان وقال له أنت حجيت عن نفسك، قال أيوه حجيت، أمرت عملت حج ولم أعتبر، طيب حج عنه وادفع لك أجر على هذا الشيء، فحج عن هذا المستأجر ثم اعتمر عن نفسه أو بدأ بالعمرة وحج عن هذا المستأجر، يبقى على ذلك وقع الحج عن صاحبه لأنه هو أدى عن نفسه. العكس، إنسان قال له أنا أريد أن تعتمر عني عمرة، قال أنا ذاهب أحج عن نفسي، أحج عن نفسي وأعتمر عنك، وهو قد اعتمر عن نفسه قبل ذلك، هذا صحيح أيضا، فعمرته التي هي عن الآخر هو اعتمر عن نفسه قبل ذلك، فيصلح أنه يعتمر عن غيره في ذلك، يبقى ما استؤجر له يقع عن المستأجر والآخر يقع عن نفسه. من نذر أن يحج ولم يكن قد حج حجة الإسلام، لو أن إنسانا نذر لله علي نذر أن أحج، إنسان عنده امتحان عنده شيء قال لو ربنا نجحني إن شاء الله أحج هذا العام، صار نذرا عليه، هل يلزمه في هذه الحالة أنه يحج حجة الإسلام ابتداء ثم يوفي بالنذر بعد ذلك، ولا الأمر إيه فيها؟ الراجح في هذه المسألة أن الذي يقول غالبا ما يقصد بهذا النذر حجة، وهذا نذره كمن يقول لله علي أن أصلي العشاء اليوم، الله على أن يصلي عشاء، مش هيصلي العشاء بنية العشاء وعشاء تانية بنية النذر، هي عشاء واحدة فقط، ولكنه كأنه يوجب على نفسه ما هو واجب عليه أصلا، فكذلك بنذر هذا الإنسان الراجح أنه إن قال ذلك وجب عليه حجة الإسلام هي بالأصل، وما زاده بالنذر إلا زيادة تأكيد لذلك، يبقى حجة واحدة تغني عن ذلك، إلا إن نوى الفرق، إن نوى كأن يكون إنسانا حج حجة الإسلام عن نفسه وقال لله علي أن أحج، هذه نذر ما فيهاش خلاف، كأن يكون يقصد يقول طيب لله علي نذر أو أدي حجة الإسلام ثم هذا النذر بعد ذلك، يبقى هذا من البداية ينوي ذلك أنه حجة الإسلام ويقصد الآن بنذر حجة تانية غير حجة الإسلام، يبقى في هذه الحالة يلزمه الإثنان، حجة الإسلام وهي المقدمة، يبدأ بحجة الإسلام ثم بعد ذلك النذر، لكن الغالب في من يقول ذلك لا يقصد الآن بنذر حجة تانية غير حجة الإسلام، يبقى في هذه الحالة يلزمه الإثنان، حجة الإسلام وهي المقدمة، يبدأ بحجة الإسلام ثم بعد ذلك النذر، الغالب في من يقول ذلك لا يقصد إنما ويؤكدها بنذره ذلك، فعل ذلك حجة واحدة تجزئ إن كان المقصد على ما ذكر. الاستئجار للحج، الاستئجار إنسان يستنيب يقيم غيره نائبا عنه في ذلك، يستأجر يبقى هنا أيضا يقيم غيره عنه ولكن سيدفع له أجرا على ما يعمل من مناسك، يبقى الاستئجار على الحج وعلى العمرة للإنسان الذي لم يحج عن نفسه وهو معضوب الآن يريد أن يستأجر من يقوم بذلك، أو عن إنسان قد توفي نستأجر إنسانا يحج عن هذا المتوفى الذي وجب عليه الحج أو لم يجب وأردنا أن يحج عنه إنسان، الراجح أنه يجوز، وفيها خلاف في أمر الاستئجار، هل يجوز الاستئجار على الحج وعلى العبادات ولا لا يجوز ذلك؟ يجوز الاستئجار على الحج وعلى العمرة لدخول النيابة فيهما كالزكاة، ويجوز بالبذل، وهذا أفضل البذل، إن إنسان يقول أنا حج عن فلان فيبذل ذلك حتى ولو أخذ المال الذي ينفقه في التأشيرة وفي الذهاب في السفر في الطائرة وغير ذلك، ولكن لا يأخذ أجرة على هذا الذي فعله من العبادة، وهذا الأفضل، الأفضل أن الإنسان ينفع أخاه من غير ما يأخذ منه مالا على هذا الشيء، لكن فرضنا أنه طلب هذا الشيء، ويمكن الإنسان اللي حيخرج ليحج عن آخر يكون وراء شغل وراء أشياء يعطل المصالح بتاعته، يحتاج لنفقة في بيته، والذي سيخرجه إلا مشارطه ادفع لي أجر كذا مش حيدي له، يخرج يرفع عن الميت الحرج في كونه لم يحج عن نفسه وعليه إثم في ذلك، وقد كانت عليه فريضة الحج فلم يفعل، وبعدين هو يقع في الحرج في أنه لا يجد ما ينفق على عياله. فهنا العلماء اختلفوا في مسألة الأجرة، هل يجوز لإنسان أن يأخذ الأجرة على أن يحج عن آخر ولا لا يجوز ذلك؟ ممن قال يجوز أخذ الأجرة على الحج وعلى العمرة ونحو ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي، واختارها ابن المنذر. ممن منع من ذلك الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه. والإمام أحمد له روايتان أو له وجهان في هذه المسألة، ولذلك يقول لنا بقدامة في الاستئجار على الحج والأذان وتعليم القرآن والفقه ونحوه مما يتعدى نفعه ويختص فاعله أن يكون من أهل القربة روايتان إحداهما لا يجوز والأخرى يجوز. الذين قالوا يجوز احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا الحديث رواه البخاري، فقالوا لأنه يجوز أخذ النفق عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر. لكن لما نيجي نبني مسجد هل شرط العامل والفاعل اللي هيشتغل في المسجد يقول له ما تاخدش حاجة واللي يبقى لك الأجر من الله؟ قالوا لا، ما اشترطش هذا الشيء، ولكن يجوز أدفع له أجرة على عمله ذلك، والذي دفع الأجرة له أجر البناء وهذا أخذ أجرته على ذلك ولا يحرم عليه ما أخذ من أجر على ذلك. قالوا فكذلك الذي يحج عن إنسان آخر أخذ هو الأجرة على عمله الذي عمله وانتفع بالأجر هذا الذي وجب عليه أو لزمه الحج. ابن قدامة يذكر وجه الرواية الأولى اللي هي الأشهر في مذهب الإمام أحمد، وهو المنع من أخذ الأجرة على الحج، الاستئجار على الحج وعلى العبادة. هم عمموا وإن كان الدليل أخص من هذا التعميم. التعميم قالوا إنه حج أو أذان أو تعليم قرآن أو تعليم فقه أو غير ذلك مما يتعدى النفع فيه هذا ممنوع الأخذ أو أخذ الأجرة عليه. الأدلة حنلاقيها في حاجتين، أدلة المنع حنلاقيها في مسألة تعليم القرآن في حديث عبادة بن الصامت، وفي اتخاذ المؤذن إن هو يأخذ أجرا على ذلك ولا لا يأخذ أجرا على ذلك. فالحديث عبادة وهو حديث روى أبو داود وروى ابن ماجه وروى الإمام أحمد، فيه قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليس بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل آتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألن، فأتيته فقلت يا رسول الله أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبله، وفي رواية قال جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها. هذا حجة من قال إنه ممنوع أخذ الأجرة على تعليم القرآن أو أخذ الهدية، إن هذا الذي أعطاه على وجه الهدية أو على وجه الأجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جمرة من نار تقلدتها. حديث آخر لعثمان بن أبي العاص قال له النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، جعله النبي صلى الله عليه وسلم إماما على قومه وقال واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فهنا الدليلان، دليل في الأذان إن المؤذن لا يكون يأخذ على أذانه أجرا، الدليل الآخر في تعليم القرآن. يبقى دي الأدلة في المنع من أخذ الأجرة على العبادة، ولا شك أن هذا الأحوط وهذا الأفضل، إنسان إذا فعل عبادة لا يأخذ أجرا عليها من الناس وليأخذ أجره من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا حديث آخر في العكس من ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي سعيد لما رقى الرجل قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أو إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقال أحق ما أخذتم عليه أجرا، وكان قد رقى إنسانا قرأ له قرآنا قرأ له الفاتحة مرات 7 مرات أو نحو ذلك وشفاه الله عز وجل، شفى هذا الذي، وكان قد شارتهم إن هتدون أدئي هنا نرقي هذا، قال هل فيكم الراق؟ قال فينا راق ولكنكم لم تقرون، فشارطوه على قطيع من الغنم فرق هذا الرجل وشفاه الله سبحانه. فكأنهم تحرجوا إن أرينا قرآن ونأخذ عليه أجر، فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم صوب لهم الذي فعلوا وقال وما يدريك أنها رقية، مصوبا الذي فعله أبو سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض إنه في هذا الحديث، وهو حديث متفق عليه، فيه بيان أنه يجوز أخذ الأجرة. هنا في حديث عبادة بن الصامت فيه بيان المنع إنه ممنوع. بأي الحديثين يعمل في هذه المسألة؟ هل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يبقى هنا هذا الأصل إنه يجوز إن أقرئ القرآن وأعلم القرآن وأخذ عليه أجرة، ولا في المنع هنا النظر لجانب الإباحة والتحريم يبقى يرجح جانب التحريم؟ إذا قلنا هذا الجانب حرام يقول لنا في هذه المسألة حرام، وفي هذا الجانب الآخر يقول لنا في هذه المسألة أنها مباحة يجوز هذا الشيء، فإذا تعارض التحريم مع الجواز يبقى جانب التحريم يغلب في ذلك. لكن النظر إلى صحة الحديث، لو نظرنا لحديث عبادة وهو في السنن وحديث أبي سعيد وهو في الصحيحين قلنا هذا أصح هذا أصح، فعند الترجيح بين الصحيح والأصح قلنا ما في الصحيحين أصح وهو الراجح على غيره، أو يجمع بين الأحاديث إذا قدرنا على ذلك وهذا الأفضل الجمع بين الأحاديث، فينظر في السبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هتلاقي حديث عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن. أهل الصفة دول مين؟ فقراء المسلمين، فقراء المسلمين المهاجرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، محبوسون على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجهم في سرايا في مغازي محبوسون لأمره صلى الله عليه وسلم، موجودون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا هؤلاء أضياف الإسلام، وهؤلاء إذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة أرسلها إليهم، إذا جاء إليه هدية أخذ منها وأرسل إليهم عليه الصلاة والسلام. فكون عبادة يعلم واحدا منهم شيئا من القرآن وبعد ذلك يأخذ منه أجرة، هيجيب له أجرة منين؟ ولو انفتح هذا الباب هيعلم فقراء المسلمين وهاتوا أجرة هاتوا أجرة، يبقى ما فيش حد هيعلم إلا أن يأخذ أجرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أو أن يكون هذا الذي علمه كان فرضا عليه أن يعلمه، زي ما يجي إنسان يقول لك علمني أصلي إزاي، لا يصلح أن تقول له طب تدفع كم ونعلمك كيف تصلي، يحرم ولا يحل لك أن تأخذ ذلك. إذا تعين عليك التعليم وجب أن تعلم بلا أجر غير أجر فيها، يبقى كأنه تعين عليه أن يعلمهم أو علمهم ما تعين عليهم أن يفعلوه كفاتحة الكتاب ونحو ذلك، فلما علمهم أهدى إليه رجل منهم هذه القوس فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قبولها. يبقى على ذلك هذا الحديث يحتمل أنه يدخل فيه لعل كذا لعل كذا، أما الحديث الآخر فهو أعم، قال أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أما الأذان فقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، يبقى في مسألة الأذان لا يأخذ المؤذن أجرا، وإنما يجوز أن يعان برزق أو براتب يعان عليه في ذلك. وما أكثر من يؤذن، الأمر مش واقف على فلان إنه يؤذن، لكن في أمر التعليم لو أن الأمر على ذلك يبقى اللي بيحفظ القرآن هنقول له ما تاخدش أجر، هينبني وراها إيه هذا الشيء؟ ما فيش حد هيحفظ قرآن، هقول لك حفظ ليه؟ أروح أشتغل فاعل ولا أشتغل كذا أخذ الفلوس أعيش وعيش عيالي فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عاما أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. أما التعميم في أنه إذا جاء في الأذان وجاء في هذه المسألة يبقى كذلك في كل تعليم من المواد الشرعية وفي كل عمل من الأمور كالحج وغيره أنه لا يجوز، هذا فيه نظر وفيه شيء من الحرج والتضييق. فلذلك الراجح فيها أن هذا الحديث الذي في تعليم القرآن في المنع من أخذ الأجر عليه، إذا تعين على إنسان أن يعلم القرآن أو غيره لزمه أن يعلم هذا الشيء الذي صار فرض عين عليه يعلم بغير أجر، خاصة إذا كان هذا المحتاج إليه محتاج أن يقيم فرائضه. إنسان رايح يحج وعند المناسك يقول لك كيف أحج، إزاي ألبي، إزاي أحرم، تقول له لا ادفع ونعلمك، هذا لا يحل لك في هذه الحال. لكن إذا كان إنسان يعلم آخر الفقه في الدين، يعلمه التوحيد، يعلمه كذا، يديله دروس، يتعب نفسه ويفرغ نفسه من أجله، فالراجح أنه يجوز أن يأخذ أجرا على ذلك. وكان الإمام مالك رحمه الله ممن يمنع ذلك، كان يمنع أخذ الأجر على ذلك، حتى ذهب إليه محفظ القرآن معلمه القرآن وشكوا إليه قالوا إن الناس يمتنعون أن يعطونه، لا يعطون حتى نشارطه، يعني الناس ضنوا وبخلوا ونروح نحفظ ابن القرآن ما يدينيش حاجة إلا أن أشارطهم. قال اذهبوا فشارطهم، من يعلم أولادنا إذن؟ فغير الإمام مالك رحمه الله فتواه من ذلك بناء على الواقع اللي مولود. وعادت الناس أنهم يبخلون إذا ما كانش إنسان يقول له طيب أنا أدري كذا لا يعطيه شيئا. ففي مسألة الحد لم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنع من أخذ الأجر عليه، إنما الذي جاء في مسألة القرآن وفيه ما ذكرنا، وفي مسألة الأذان وفي الأذان الكثيرون يؤذنون، الأمر مش هيقف على هذا الذي يقول آخذ أجر عليه، فعلى ذلك غيره من الأشياء كالحج كالعمرة كتعليم القرآن كتعليم الفقه كتعليم الحديث وغيره، الراجح أنه يجوز أن يعلم وأن يأخذ أجرا عليه إن كان يعيش على ذلك. يبقى هنا نرجع نقول انه الراجح في مسألة الحج طالما انه يجوز فيه النيابة فالنائب اما باجر واما من غير اجر، من غير اجر هذا افضل، باجر لا شك انه سيعطل نفسه وسيقف عن اخذ المال لاولاده وعياله، فيجوز له ان ياخذ الاجر عليه طالما انه عمل تدخله النيابة جاز اخذ العوض عليه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر دين الله احق بالقضاء وقال حج عن ابيك، لن يقوم امر الحج عن انسان الا بمثل هذا الشيء، انه تلاقي متطوع هذا قليل أن تجد من يتطوع، لكن تلاقي مستأجر تستأجره هذا تجد كثيرا فيه، فالشريعة لا تضيق مثل ذلك. أيضا العلماء اتفقوا على أنه يجوز أخذ الرزق على الحج، يعني لو أن إنسانا تعالى حج عني وحنعطيك مبلغ في النهاية، حج عنه وأعطاه مبلغا على ذلك فجوزوا ذلك، قالوا هذا رزق عليه لا مانع من ذلك إذا كان نائبا يأخذ فيه، فليكن هذا كذلك، إنه الأجرة إذا بخلوا وقال لا مش حخرج أحج إلا تدوني كذا وراي بيت وراي عيال في هذا الشيء، فالراجح أنه يجوز في ذلك. لكن قال العلماء هذا ينتقد بالجهاد في سبيل الله، لو أن إنسانا قال للآخر أخرج عني وجاهد في سبيل الله مكاني، هل يصلح هذا شيء أن يجاهد مكانه حتى ولو صلح في البداية أخرج مكاني؟ إذا كان بين الصفين تعين عليه الآن الجهاد صار فرض عين عليه، فلا يجوز في فرض العين أن يأخذ أجرة من غيره فيها. ولذلك الرجل الذي خرج مع آخر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليجاهد في سبيل الله وشارطه نخرج معك للجهاد تعطيني كذا من الغنيمة بتاعتك اللي انت هتأخذها، فشارطه فشارط له ذلك، فلما حجوا كأنهم أخذوا مغانم ورجعوا بشيء، فاستقل هذا المال الذي سيعطيه، لطالب مني دينارين احنا طلعنا بمال كثير جدا، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلان رفض يخرج للجهاد إلا أننا نديله الأجرة دينارين، الآن رجعنا ومعنا كثير فما ترى له؟ فقال لا أجد له في دنياه ولا أخراه إلا هذين الدينارين، ولا في الدنيا ولا في الآخرة إلا الدينارين له. هذا لما وقف بين الصفين تعين عليه الجهاد، ولكن هو لم يخرج إلا من أجل الدينارين، طب يستاهل أكثر؟ لا ما يستاهلش، هم الدينارين دول إلا أخذهم أجرة له على ذلك، وليس له في دنياه ولا في أخرى أجرة على هذا الجهاد. الجهاد فرق بينه وبين الحج أنه إذا حضر في الصف تعين عليه الآن أن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فليس له وهو يجاهد يقول هذا الجهاد عن فلان أنا بجاهد عن فلان، أما في الحج يقول لبيك عن شبرمة لبيك عن فلان، فافترق الجهاد عن الحج في ذلك. الرزق الذي يأخذه في الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا إعانة له على ذلك. الإنسان الذي يأخذ الرزق في الحج اتفق على جوازه، الأجرة كذلك تقاس على الرزق فيه، والمعنى رزق يعني مرتب أو وظيفة أو شيء يأخذه جعل على هذا الذي فعله. يبقى الراجح في مسألة الحج عن الغير أنه يجوز أن أستأجر إنسانا فيحج عن المعضوب أو عن المتوفى، والأفضل أن يكون هذا الذي يحج يحج تطوعا أو نيابة ولا يأخذ في ذلك أجرا ويكتفي بأجره من الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولما نقول أجرة ده غير تكاليف السفر، تكاليف السفر شيء تاني، يبقى هنا حيسافر يجيب تأشيرة ويطعس للطريق ويأخذ مصاريف الحج ومصاريف الهدي وغير ذلك، هذا كله على المستنير، لكن هنا فوق هذا كله هل يأخذ أجرة على ذلك؟ هذه مسألة الخلاف التي ذكرنا الراجحة فيها. يجوز الاستئجار في حق الميت وفي المعضوب حيث تجوز النيابة، يبقى هنا الميت والمعضوب، الميت تجوز النيابة كذلك الإنسان المعضوب، يبقى يجوز الاستئجار في الحالتين. إذا انتهى الأجير المستأجر للحج إلى الميقات المتعين للإحرام فلم يحرم عن المستأجر بل أحرم عن نفسه بعمرة، فلما فرغ منها أحرم عن المستأجر بالحج. هنا بقى صور حنفرعها على جواز الإجارة على الحج، أني أستأجر إنسانا يحج عن معضوب أو يحج عن إنسان المتوفى، ده تفريع على هذه المسائل. طيب هذا الذي خرج ليحج يبقى بياخد أجرة، يبقى أنت هتحج تكاليف الحج كام؟ 10,000 جنيه. طب أجرتي أنا كام؟ أجرتك 1,000 جنيه، يبقى هنا بيأخذ أجرة على ذلك. خرج ليحج عن إنسان طلب منه أن يحج عند الإحرام، لم يحرم عن صاحبه بالحج بل أحرم عن نفسه بعمر، يبقى هو طالع من هنا واخد الأجرة على أنه يحج عن فلان المعضوب أو فلان المتوفى. وصل عند الميقات، بدل ما يقول لبيك حج عن فلان قال لبيك عمر عن نفسه، يبقى هو الآن بيعمل عمر عن نفسه، راح يعمل العمر وفي وقت الحج بدأ أنه يحج عن فلان من هناك من مكة من المكان الذي هو فيه. يقول لنا الفقهاء هذا له حالان، إما أنه في وقت الحج رجع للميقات ومن الميقات أحرم عن صاحبه، يبقى على ذلك خلاص فعل الذي هو فرض عليه في ذلك، أو أنه لم يرجع، يبقى كأن الحج في إحرامها بالنسبة لصاحبها ما أحرمش له من الميقات. طيب هياخد أجرة كاملة على هذا الشيء؟ لا، يبقى هنا إذا لم يعد إلى الميقات يصح الحج عن المستأجر للإذن، ويحط شيئا من الأجرة المسمى لإخلاله بالإحرام من الميقات. يبقى بنقول له أنت سافرت لغاية الميقات، من عند الميقات أنت بدأ هذا الشيء لنفسك مش لي أنا، يبقى أجرة من الميقات لغاية ما وصلت المكة بتعمل فيها المناسك العمرة لنفسك أنت يحط من ثمن الحج أو من أجرة الحج، يبقى هنا من التكاليف اللي فيها وأيضا من الأجرة التي تأخذها. الثاني أن يعود إلى الميقات، إذا هو رجع على حسابه هو لغاية الميقات ثم حج عن صاحبه يبقى فعل الفرض الذي عليه، يبقى تجب له الأجرة كلها. الواجب على الأجير أن يحرم من الميقات الواجب بالشرع، الأجير طالع من هنا من مصر يبقى حيحرم من رابغ اللي هي الجحفة واللي هي المكان اللي قبل الجحفة، يبقى إن أحرم من الميقات فعل الواجب الذي عليه، إن أحرم قبل الميقات فرضنا طالع يحج عن فلان من المطار لبس لبس الإحرام وقال لبيك حج عن فلان أو عمر عن فلان، يبقى زاد خيرا ولا شيء عليه في ذلك. فإن جاوز الميقات المعتبر غير محرم ثم أحرم بالحج للمستأجر، يبقى هنا عد الميقات فرضنا راكب البر ومسافر وصل للجحفة أو كان طالع من المدينة وعد بيار علي من غير ما يحرم، ثم بعد ذلك رجع إلى الميقات فأحرم ثم ذهب للمناسك، يبقى لا شيء عليه أنه أحرم من الميقات. لكن لو أنه جاوز الميقات وبدأ إحرامه بعدما جاوز الميقات يبقى عليه دم هذا الإنسان لأنه جاوز الميقات وهو غير محرم. يبقى إن أحرم من جوف مكة أو بين الميقات ومكة ولم يعد لزمه دم في ماله هو وليس في مال من استأجره، لأنه هو الذي قصر بأن جاوز الميقات غير محرم. أما إذا عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر أو أقرب إلى مكة فلا شيء عليه، يعني خارج من هنا من مصر الميقات بتاعه يعدي على الجحفة من رابغ، ترك هذا الميقات ولف راح من ناحية المدينة وخرج من بيار علي، لا شيء عليه لأن هذا ميقات وهذا ميقات. لزمه دم بترك نسك أو بفعل محظور كاللبس والقلم لم يحط شيئا من الأجرة، لم يحط شيء من الأجرة لأنه لم ينقص شيئا من العمل ويجب الدم في ماله، يجب الدم، قلنا وجب الدم عليه يبقى هو المسيء هو وليس الذي استأجره، يبقى على ذلك فرضنا هذا الإنسان المحرم بالحج عن رجل معضوب أو عن إنسان ميت، حلق شعره في أثناء إحرامه، وضع طيبا، لبس ثيابا غير ثياب الإحرام، يبقى يلزمه في لبسه للمخيط أو في وضعه للطيب يلزمه الآن الهدي أو الفدية في ذلك، الدم عليه هو، الدم عليه وليس على صاحبه. صورة أخرى إن استأجره للقران الحج والعمر إنسان استأجر هذا المعضوب يستأجر إنسانا، تعالى حج عني قارنا، يعني أخرج من هنا تنوي الحج والعمرة الاثنين مع بعض، يبقى نسك واحد بنيتين الحج والعمرة تصير قارنا. فإذا امتثل وفعل ذلك وجب الدم، هو دم القران الآن على المستأجر، دم القران وفى بعده والقارن يلزمه دم، يبقى هذا نفذ، يبقى الدم من مال المستأجر كما لو حج هذا بنفسه. فإن كان المستأجر مواسرا، يعني استأجر أجيرا وقال له حج عني قارنا، يتكلف كام؟ يتكلف 10,000 جنيه، اتفضل أدي 10,000 جنيه وأدي الأجرة بتاعتك، وصار المستأجر مواسرا، ما حلتوش حاجة تانية بعد ذلك. هذا خرج وحج عنه، يبقى القران بين الحج والعمرة يلزم فيه هدي، فيه دم، دم القران. طيب الدم على مين؟ على المستأجر، لأن الحج عنه، الحج والعمرة عنه. هذا معسر الآن، حننتقل من الدم إلى الصيام، مين اللي حيصوم؟ هنا اختلف العلماء فيها، فالبعض يرى أن الصيام يكون على الأجير. ليه الأجير؟ قالوا عشان صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، 3 أيام في الحج حيحجها، حيصومها إزاي هذا اللي قاعد هنا في بيته؟ يبقى الأجير الذي يلزمه. البعض الآخر وهو الصواب قال لا، الدم على صاحبه، وكذلك هذا الصيام بدل من هذا الدم، يبقى هو يصوم للعذر 10 أيام في بلده، فهذا الراجح فيها. إن كان المستأجر معسرا فعليه صوم 10 أيام لقول تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، وهذا لا يقدر على الصوم في الحج، صام الجميع هنا. وقياسها أن الإنسان الذي لزمه الصوم هناك وهو معسر، كان حج متمتعا أو قارنا ولزمه دم ولم يقدر، فلزمه الصوم فلم يصم هو هناك، فلما جاء هنا لزمه أن يصوم 10 أيام هنا. فصل في مخالفات الأجير. إذا استأجرنا إنسانا للحج عمل عمرة، استأجرنا العمرة حج، استأجرنا القران تمتع، استأجرنا التمتع قرنة، يبقى هنا المخالفات التي يصنعها الأجير، إيه الحكم اللي يكون فيها؟ نشوف تفصيلها كده. إن خالف الأجير إذا استأجره للقران فعدل إلى الإفراد فحج ثم اعتمر. هنا الذي استأجره ليقرن، قال له حج عني قارنا، معناه أن أنت هتلبس لبس الإحرام وحتلبي من الميقات وتقول لبيك حجة وعمرة، يبقى أنا الآن حاج ومعتمر الاثنين مع بعض. فهذا عدل إلى الإفراد، راح قال لبيك حجة بس، وبعد ما خلص الحجة عمل عمرة بعد ذلك حجة ثم اعتمر. هذا إن عاد إلى الميقات للعمرة فلا شيء عليه، لأنه زاد خيرا، كأنه راح عد على الميقات مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة، فلا شيء عليه ولا على المستأجر. وإن لم يعد فعلى الأجير أن يرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام العمرة من الميقات، يبقى يعاقب هذا الأجير. أنت طالع والأصل الأمانة، إنك نائب عني تقوم بما أردته أنا، فأنت خالفت في ذلك، كان مفترض أنك تحج وأن تعتمر ما أنا قلت لك أخرج قارنة، فأنت لم تفعل هذا الشيء فحججت من هنالك أو عديت على الميقات وأنت تنوي الحج فقط ولم يعد إلى الميقات، قال فعليه أن يرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام العمرة من الميقات، بقدر ما ترك من إحرام العمرة من الميقات. يبقى أنت الآن يلزمك أنك ترجع، أنت عملت الحج الآن منين؟ من هنالك، وكانت العمرة اللي أنا طلبتها منك أنك تعملها الميقات، أنت قصرت ولم تفعل هذا الشيء، ويمكن استسهل وهناك عمل عمرة من التنعيم من هنالك، لكن أنا طلبت العمرة من الميقات وأنا أعطيك الأجرة على ذلك، يبقى على ذلك يحط من الأجرة بقدر ما تركت من مسافة الميقات لغاية هنالك. لو قال الحي للأجير حج عني وإن تمتعت أو قرنت فقد أحسنت، فقرن أو تمتع وقع عنه سكان، وهنا إنه بتخيره، إن عايز تحج عني قارنا ماشي، عايز تحج عني متمتعا ينفع، لكن مش واحدة بس منتين، مطلوب الاثنين وادفع لك الأجر على ذلك، فسواء هو اختار القران أو اختار التمتع هذا خير وهذا خير، كلاهما خير. لو أمره بالإفراد فقرنه، طلبنا من إنسان إن اعمل حج عني حج فقط أفرد لي الحج، فهذا قرنه، يعني من الميقات بدلا نقول لبيك حجة قال لبيك حجة وعمرة، فصار قارنا الآن. هذا أتى بالأمر وزيادة، أتى بالأمر وزيادة، يبقى على ذلك لا يضمن شيئا، لا يضمن شيئا، ففعل لصاحب ما هو زيادة. ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها فلا شيء عليه، وإن لم يفعل رد من النفقة بقدرها. هنا المخالفة في شيء آخر، كأن هذا قال له أفرد اعمل الحج، بعد ما تخلص الحج اعمل العمرة بعد ذلك، فهذا عمل الاثنين مع بعض في الذهاب عشان يوفر انه ما يعملش عمرة بعد ذلك. اذا كان صاحبه لم يطلب منه عمرة ولا شيء، قال له افرد فقرا، يبقى هذا زاده خير وملوش اجر زيادة على ذلك. لكن لو كان طلب منه افرد بعد الحج اعمل عمرة عني، فهذا استسهل، رح قارن بحيث ما يخرجش تاني وما يدفعش نفقة تاني، يبقى يرد من الأجرة بقدر ما ترك من ذلك. طيب، دم القران على النائب والأجير إن لم يؤذن لهما فيه. يعني صورة إيه؟ بيقول له حج عني مفردة حج فقط، المفرد عليه دم، المفرد معلوش، هذا قرن، قرن، يبقى في دم ولا ما فيش؟ في دم على مين؟ على الأجير، لم يطلب منه أنه يقرن، ما طلبش منه صاحبه أنه يكون قارنا عنه، وإنما طلب الإفراد بالدم الآن على الأجير. إن أمره بالتمتع فقرن، أمره بالتمتع معناه اعمل عمرة في أشهر الحج، بعد ذلك في تحل، وفي أيام الحج ترجع للمناسك في الحج مرة أخرى. يبقى هنا إن أمره بالتمتع فقرن، التمتع عمرة وحج، القران أيضا عمرة وحج، لكن القران فيه إسقاط أحد النسكين وله نية، يبقى يعمل عملا واحدا بنيتين، فعلى ذلك هذا القارن قريب من المتمتع، لكن المتمتع بيعمل فعل العمرة كاملا وفعل الحج كاملا. يبقى إذا أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر لأنه أمر بهما، وإنما خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة فأحرم به من الميقات ولا يرد شيئا من النفقة. هنا لم يلزمه برد شيء من النفقة. ليه هنا؟ الأمر أنه خالف في شيء اختلف أيهما أفضل، هل القران أفضل ولا التمتع أفضل، وفي كل من الحالين في دم، يبقى هنا استوى أمر القران وأمر التمتع. أمر القران حيحرم بالعمرة والحج الاثنين من الميقات، ويظل محرما لغاية ما يتحلل في يوم العيد، بأنه يرمي جمرة العقبة ويتحلل التحلل الأصغر، يطوف بالبيت ويتحلل التحلل الأكبر، يبقى في مشقة زيادة. أمره بالتمتع، المتمتع يحرم من الميقات بعمرة، وصل للبيت وطاف بالبيت وأنهى العمرة صار حلالا، أقل في المشقة، أقل في المشقة. لما يبدأ بعد ذلك في مناسك الحج من مكانه مش هيرجع الميقات مرة ثانية. كأننا لو نظرنا الفرق بين المتمتع وبين القارن، هيبقى القارن زاد مشقة وقل عنه بعض المناسك، يبقى هنا زيادة المشقة في أنه يظل محرما من ساعة ما تودى، فرضنا راح من يوم واحد ذي الحجة وهو قارن، هيفضل محرم لغاية يوم العيد وهو على إحرامه ذلك، هذه مشقة عليه. المتمتع هيعمل العمرة بتاعته وصير حلالة، يبقى خف وتمتع بأنه تحلل من النزول، بعد ذلك يحرم. الإنسان القارن سيطوف طواف القدوم، المتمتع سيطوف طواف العمرة، المتمتع سيسعى بين الصفا والمروة سعيا عن عمرته وسعيا عن الحج بعد ذلك. القارن إن سعى بعد طواف القدوم معلوش سعي تاني، يبقى هنا برضو ترفه بإسقاط واحد من الواجبات أو الأركان التي عليه، بأنه نوى بنيتين هذا السعي عن حجه وعن عمرته، يبقى على ذلك الأمران هذا قريب من هذا، فلا يلزمه أن يرد من النفقة شيئا. إن أفرد وقع عن المستأجر أيضا، هذا أمر بالاثنين بالحج والعمرة، عمل واحد بس من الاثنين، أفرد الحج ولم يعمل عمرة عنه، يبقى هذا مقصر في ذلك، يرد نصف النفقة لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات، صاحبه أمره أنه يحرم بالعمرة من الميقات، ما إنه أمره بالقران، هذا أحرم بالحج فقط، أخل بما طلبه صاحبه فيرد نصف النفقة. إن استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة، هذه من الصور، إن واحد طالع في موسم الحج، طيب يا فلان حج عن فلان ندفع لك أجرتك على الحج بس حج، آخر قال له طيب اعتمر عني هذا يعلم وهذا يعلم، أو هذا يعلم وهذا لا يعلم، أو هما لا يعلمان. يبقى هنا الإنسان الذي يخرج نائبا أو يخرج مستأجرا عن الغير، طلب منه واحد من الناس إن حج عني وأجرتك كذا في الحج، الآخر طلب منه اعتمر عني ولك الأجرة كذا. إن أذن له في القران، أذن له عمر عن فلان وحج عن فلان ففعل، جاز ذلك لأنه نسك مشروع، يبقى هنا فيه دم على الاثنين. قد يكون هذا يعمل عمر عن إنسان وحجا عن إنسان آخر، يكون هذا ميت وهذا ميت، واحد قال إنه أبوه مات فعايز حد يعمل عنه عمره، الثاني أبوه مات عايز حد يحج عنه، هيا فلان أنت طالع الحج السنة طب اعتمر كمان عن أبي، ده دفع له أجرا وهذا دفع له أجرا على ذلك، صار الآن عليه دم القران. يكون طالما بمعرفة الاثنين هم أولياء الاثنين يبقى هما اللي يدفعوا هذا المال. إن قرن من غير إذنهما، إن قرن يعني معرفهمش، معرفش واحد قال له حج عني ماشي حج عنك قد أجر، والتاني اعتمر عني ماشي اعتمر عنك، فقرن صار قارنا، لعل الاثنين عارفين أنه سيخرج الحج، ولكن هذا الذي طلب منه طلب اعمل لي حجة يبقى هنا حج من الميقات، الآخر قال اعمل لي عمرة ويقصد اعتمر من الميقات أيضا، فهو راح قارن بين الحج والعمرة عن الاثنين. فإن قرن من غير إذنهما صح ووقع عنهما، ويرد من النفقة لكل واحد منهما النصف. يعني الصورة لو فرضنا هذا في المدينة، واحد قال له اعتمر عني يبقى من ذي الحليفة يعتمر عن هذا الإنسان، آخر حج عني يبقى من ذي الحليفة يحج عن هذا الإنسان، هذا استسهل الاثنين مع بعض لبيك حج وعمرة وخرج من ذي الحليفة، ده دفع له أجرة كاملة على عمرة كاملة ودفع أجرة، يبقى يرد نصف النفقة لهذا ونصف النفقة للآخر، يبقى يقع عنهما ويرد نصف النفقة. طب هو قرن بغير إذنهما، في دم هنا في القران عليه هذا الإنسان الذي قرن من غير إذنهما. إن أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآمر نصف نفقته وحده، إذا أذن أحدهما يعني قال له أنا حنطلع أنا حج عن فلان، قال له طيب أعمل لي عمرة عني أنا ودفع له الأجر عن ذلك، وهذا الذي يحج عنه لم يعرف هذا شيء يرد له من النفقة نصفها، لأنه أتى بما أمر به وإنما خالف في صفته لا في أصله، فأشبه من أمر بالتمتع فقرن. لو أمر بأحد نسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه، هنا ممكن يعمل عن نفسه، يبقى خرج واحد قال له حج عني طيب أحج عنك، وهو طالع لبيك حجة وعمرة فنوى الحج والعمرة عن نفسه العمرة وعن صاحبه الحجة، يبقى هنا نفس الحكم في ذلك، كأنه عايز يوفر عن نفسه تمن العمرة أو تمن الجزء من السفر فيرد هذا الجزء لصاحبه، يبقى الحكم فيه كذلك، ودم القران عليه هو لأن صاحبه لم يأذن له في ذلك. لكن إن أذن له صاحبه يبقى دم القران عليهما. لو أذن أحدهما دون الآخر فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائب. إذا أمر بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه، أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه صح، ولم يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه. الصورة هنا صورة واضحة، أمره بالحج ففعل هذا الشيء، بعد ما خلص مناسك الحج هو بيعمل عمرة عن نفسه، يبقى لا شيء ولا يلزمه أن يرد شيئا من النفقة. أو أمره أن يعتمر فاعتمر وأنهى العمرة وانتظر، وفي أيام الحج حج عن نفسه هو لا شيء، لنوفى للآخر بما طلب، طلب عمرة فوفى عنه هذه العمرة ولا يلزمه أن يرد شيئا من النفقة. إن أمره بالإحرام من ميقات فأحرم من غيره، قال له أحرم عني من الجحفة فأحرم عنه من ذي الحليفة، فهنا هو أحرم من الميقات فلا شيء عليه في ذلك ولا يرد شيئا من النفقة. إن أمره بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات، فرضنا قال له أنت تحج عني من هنا من اسكندرية، تلبس لبس الإحرام من هنا وتلبي وكذا من هنا، فهو لم يفعل ومن الميقات من ذي الحليفة أو من رابغ أحرم من الميقات، هذا أتى بما طلبت منه الشريعة، المطلوب منه من الشريعة، يبقى على ذلك ليس عليه أن يرد شيئا من الأجل لأنه فعل ما أمر به شرعا. إن أمره بالحج في سنة أو بالاعتمار في شهر ففعله في غيره، جاز لأنه مأذون به أو فيه في الجملة، مأذون فيه في الجملة. إذا أمره بالحج في سنة، أن حج عني سنة جاية، راح مقدم حج عنه هذا العام في هذا السنة، فهذا خير له أنه فعل الشيء الآن فقرب له. لا دزات خلى السنة اللي بعدها أو اللي بعدها وحج، يبقى على ذلك صحت الحجة ولهذا الأجل. ولكن هذا يكره له أن يفعل ذلك، أنه مأمور الآن، فالأمر يتوجه أنه حالا يفعل هذا الذي أمر به، وخاصة إذا قلنا أن الحج يجب على الفور. إن استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما وقع عن نفسه دونهما، لأنه لا يمكن وقوعه عنهما. شوفونا الصورة دي تفرق عن صور التانية إيه. استنابه اثنان في نسك فأحرم به عنهما، يعني واحد قال له حج عني وحج عنك، الثاني حج عني وده ما عرفش انه طلب، فطلع يحج لبيك عن فلان وعن فلان، ينفع هذا الحج؟ لا يصلح، يبقى لا عن فلان وعن فلان عنه ويغرم المال الذي أخذه لأصحابه. يبقى هنا إن أحرم عن نفسه وعن غيره وقع عن نفسه، وقع عن نفسه لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينويا فمعنيته أولى. ما ينفعش إن فريضة تكون عن فلان وعن فلان نيتين والعمل واحد، هذا لا يصلح في الفريضة. يبقى هنا الإنسان الذي يحج إما يحج عن فلان إما يحج عن نفسه. فطبعا حج عن نفسه بحد التطوع ولا فريضة؟ حج عن نفسه تطوع، ينفعش ان هو ابتداء ان اقول للواحد تعالى حج عني وهو لم يحج عن نفسه. فهنا كأن الصورة اللي نذكرها نطلب منه فلان حج عني الآن وآذي الأجرة بتاعتك في هذه الحجة، فخرج يحج لبيك عني وعن فلان، تبقى عنه هو فقط ويرجع لفلان هذا الأجر أو الأجرة بتاعته. إن أحرم عن أحدهما غير معين، إن أحرم عن أحدهما غير معين أو معين، يعني معينش في نيته فلانا هذا، يعني ده قال له حج عني وده له أجرة وده حج عني وده له أجرة، لما خرج قال لبيك عن أحدهما عن أحدهما، يبقى هنا في هذه الحالة يصرفها لواحد من الاثنين، يبقى له هو التعيين، يصرف الواحد من الاثنين وللآخر يرد له ماله. فإن لم يفعل حتى طاف شوطا، هو وصل لغاية مطاف بالبيت، ما ينفعش طاف من غير نية ولسه معلق ان هو الحجة دي عن مين، عن فلان وعن فلان، وهو بيطوف بالبيت ما ينفعش تنقلب تبقى تصير الحجة له هو ويرد النفقات لأصحابها والأجرة لها. إذا جامع الأجير وهو محرم قبل التحلل الأول فسد حجه، هذا أجير أو نائب خارج يحج عن فلان لما قضى بعض المناسك وقبل ما يتحلل التحلل الأول. التحلل الأول بيبقى بإيه؟ بأنه يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة، بعد ذلك أنه يحلق شعره أو أنه يذبح الهدي. فإذا تحلل التحلل الأول هذا تحلل تحلل، قبل هذا التحلل ما زال متلبسا بالنسك، إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد الحج، يفسد الحج. بخلاف بعد التحلل الأول عليه الدم ولكن لا يفسد حجه. يبقى قبل التحلل الأول الآن هذا أجير ولا هذا نائب أفسد الحج، يفسد يبقى على صاحبه، يفسد على نفسه، يبقى الحج ينقلب إليه هو الذي أفسد، تصير الحج هذه له، يمضي في الحج الفاسدة وعليه القضاء لهذه الحج الفاسدة ويرد النفقة والأجرة لصاحبه. يبقى انقلب الحج إليه فيلزمه الفدية في ماله والمضي في فاسده والقضاء. فإن كانت إجارة عين انفسخت، إن كانت إجارة عين انفسخت، ويكون القضاء الذي يأتي به واقعا عن الأجير ويرد الأجر. وإن كانت في الذمة، يعني إذا تعينت أنا فلان هذا بعينه يحج عني هذا العام، بعينا الفلان وعينا السنة وعينا الموسم، إذا فلان هذا الآن حد مش هتنفع الحجة بتاعت السنة دي، منفعش أنه هيحجها مرة ثانية، انتهت بقى تنفسخ الإجارة ويرد المال لصاحبه وهو يلزمه القضاء بعد ذلك على ما ذكر. إن كانت في الذمة، في الذمة يعني مش متعينة هذه السنة، إن خد أدي 10,000 جنيه لما تقدر تحج عني بقى حج عني، هنا يلزم الحج على هذا الأجير في ذمته، حج هذا العام عن فلان فأفسد الحجة، يبقى الآن الحجة الفاسدة تنقلب إليه وهو لا يلزمه أن يرد المال، ولكن حنقول له بعد ما هتحج هذا العام الحج الفاسد، العام الذي يليه تقضي عن نفسك بعد ذلك تحد عن صاحبك ما زال الأمر متعلقا بك. يبقى هنا وإن كانت الحد في ذمته لم يعين له صاحبه الوقت السنة دي ولا السنة جاي حد وخلاص في ذمتك لي حجة، يبقى على ذلك حجها في أي سنة أجزأت، لأنها لا تختص بزمان. فإذا قضى في السنة الثانية قضى يعني الحد الفاسدة فوقع عن القضاء عن الأجير، فعلى هذا يلزمه سوى القضاء حجة أخرى يعني لصاحبه، فيقضي عن نفسه ثم يحج عن المستأجر في سنة أخرى، أو يستنيب من يحج عنه في تلك السنة. هنا لأن الحج في الذمة ما هيش متعينة، ما قلتلوش أن أنت لازم بعينك أنت لتحج عني، ولا قلتله أن في هذه السنة، يبقى جاز وهو حيقضي في السنة التالية أنه يستأجر هو أو يستنيب إنسانا آخر. يبقى المستأجر الذي أفسد الحجة وانقلبت إليه مضى في فاسدها بيقضي الآن عن نفسه، واستأجر آخر عن صاحبه الذي طلب منه هذه الحجة. لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه، أشوف المسألة دي وانتبه لها. لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف وأتم الحج على هذا الظن، فلا ينصرف الحج إلى الأجير بل يبقى للمستأجر، بل يبقى للمستأجر، لأن الإحرام من العقود اللازمة، فإذا عقد على وجه لا يجوز صرفه إلى غيره، لا يجوز صرفه إلى غيره. إذا ننتبه في هذه المسألة إنه إنسان أحرم وهو أجير عن المستأجر، لبيك عن فلان وهو هذا الأجير كان حج عن نفسه قبل ذلك، الآن هو نائب عن آخر قال لبيك عن فلان، بدأ يفعل المناسك ثم بدأ له طم أقلبها خليها لي أنا الحجة دي وفلان بقى برجع له ماله، ومضى على هذه النية حتى أنهى المناسك، وقع كل حجه عن صاحبه وليس له أن يغير النية، لأن العقد صار لازما بتلبيته عن فلان. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذه عنك ثم حج عن شبرمة، فانقلبت إليه لكونه لم يحج عن نفسه قبل ذلك، فلو كان حج عن نفسه صارت الحجة لفلان هذا، طالما أنه لبى باسم فلان لبيك حج عن فلان، ولم تنقلب حتى لو زعم وظن الأجير أنها تنقلب هذه الحجة إليه. ويستحق الأجير الأجر المسمى لحصول غرض المستأجر. فإن خرج الحاج للحج فمات في الطريق، إنسان خرج ليحج وفي الطريق توفي، هل ممكن نستنيب آخر يقوم مقامه ويكمل؟ الراجح أن هذا أفضل، هذا الأفضل أن الحاج خرج من المكان الذي توفي فيه يكمل له مناسك الحج من آخر يستأجر أو يستناب لهذا الأمر. صحت النيابة عنه في ذلك، صحت النيابة عنه في ذلك أو فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره. إحرام لنفسه يبقى هذا أصيل، إنسان بنفسه بحج عن نفسه، أو لغير اللي هو النائب أو الأجير، النائب أو أجير، يبقى يكمل من هذا المكان إنسان آخر يحل محله ويكمل المناسك عن هذا الإنسان، لأنها عبادة تدخلها النيابة. فإذا مات بعد فعل بعضها قضى عنه باقيها كالزكاة، والظاهر عدم وجوب ذلك، والظاهر لأن العلماء اختلفوا في ذلك، هل الذي يتوفى يجب أنه يكمل الحج عن هذا الإنسان ولا لا يجب ذلك؟ لو أن الذي يحج هذا يحج عن غيره كان نائبا أو أجيرا، يبقى لابد تكمل الحج عن هذا الآخر، استفاد إيه هذا الآخر؟ ده خرج وهو أجير وأخذ أجرة على هذا الشيء ومات في الطريق، يبقى ورثت هذا الأجير من الأجرة يكمله حد تاني يخرج ويكمل هذه الحج عنه. لكن لو كان إنسان بيحج عن نفسه، أنا أحج عن نفسي وفي الطريق مات هذا الإنسان، هل يلزم ورثته أنه يجيب حد يكمل عنه هذه المناسك؟ الراجح أنه لا يلزم ذلك، لا يجب، لأن في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم آخر أنه يكمل الحج عن هذا الإنسان، فدل على أن الذي يتوفى في الحج يبعث يوم القيامة ملبيا وله الأجر على ذلك. لكن الأمر في الأجير، الأجير واخذ أجر على هذا الشيء، فعل ذلك الإجارة في ذمته توفي بممارسة الأجير يقيمون غيره يكمل هذه المناسك عن صاحبهم لأنه لم يستفد شيئا، الأجير هو الذي أحرم وصاحبه لم يتم عنه حد، فعل ذلك يلزمهم أن يكملوا هذه الحجة عنه. إذا مات الأجير في أثناء الحج فله أحوال لما أخرها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.